أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مبير الكافرين، ناصر المستضعفين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم إلى الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقاعد آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام ولا يزال حول دفع الشبهة التي نفثها الشيخ أحمد طالب تبعا لغيره ممن ينفثون في كل سنة سمومهم على الشعائر الحسينية المقدسة، لا سيما التطبير. التطبير يزعجه، التطبير يشوش عليهم حياتهم السياسية والروحية والنفسية. التطبير يعكر عليهم صفوة، لأن في التطبير أمارة واضحة على حب المطبر للإمام الحسين، لأن من يسفك دما من رأسه أو يجرح رأسه فإنما يعبر عن أعلى مراتب المعرفة والمحبة بالإمام سيد الشهداء، لأن المقام المعرفي بسيد الشهداء يتفاوت بحسب تفاوت النفوس والقابليات. وطارة الشخص يحزن ولكنه لا يقدر على المكان، طارة تترقرق الدمعة في عينه، وأخرى تسيل من عينه إلى خده، وأخرى يصبغ ثيابه بدمعه. وهناك أشخاص لا يكتفون بالبكاء بهذه المراتب المتعددة، بل يترقون أكثر إلى أن يسيل الدم من رؤوسه إسوة بما جرى على سيد الشهداء وأهل بيته الأطهار وأصحابه الميامين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غاية المنى، على غاية المحبة، وعلى غاية التأسي. التأسي جاء من حب عميق ومن تفجع كبير على سيد الأحرار أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. ولا ما الغاية لأن يطبر الإنسان على رأسه ويسيل الدم وعادة الإنسان بخيل بأن يخرج من جسده لا مؤدما، هو بخيل بطبيعة الحال، ولكنه في يوم عاشوراء هؤلاء الأطايب، هؤلاء الأكارم، هؤلاء الأشاوس يجودون بدمائهم بأن تسيل من رؤوسهم تأسيا وتفجعا وتذكيرا بأيام الله. أنا أؤكد على هذا المفهوم، ليس فقط من باب التأسي، إنما هو تذكير بأيام الله. أنا ذكرت هذا في كتاب رد الهجوم، من أعظم المفاهيم لاستدلالي على مسألة التطبير وحلية التطبير واستحباب التطبير هو التذكير بمصائب عاشوراء. أنت عندما تسكب دما من رأسك إنما تذكر الآخرين بأن الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام لم يسكب الدم من رأسه فقط، وإنما سكبه من كل نواحي جسده الطاهر المطهر. وهكذا أصحابه الميامين صلوات الله عليهم، وأولاده الطيبين الطاهرين، وأخوه المعظم ولي الله الأكبر المولى أبو الفضل صلوات الله عليه، هؤلاء الذين اختاروا أن يطبروا ليس فقط على رؤوسهم وإنما على أجسادهم حبا وعشقا لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين أبي الضيم وسيد الأحرار والمظلومين صلوات الله عليه. فلا عجب في أن يتأسى المطبرون الأشاوس الأكارم طيبون، هؤلاء يتأسوا بسيد الأحرار وأن يذكر العالم بما جرى عليه وعلى صحبه وعلى أولاده على صحراء كربلاء في تلك الفترة الزمنية الحالكة بظلمها على آل بيت النبوة والولاية والعصمة والطهارة. أولئك قتلوا الإمام الحسين بسيوفهم، ولكن اليوم جحافل ذاك المد الذي تعدى على الإمام سيد الشهداء الآن اليوم يطعنون الإمام الحسين بأقلامهم وبأفواههم وبإعلامهم إلى ما هنالك، وحدث ولا حرج، يطعنون بكل ما أوتوا من قوة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، كلمة بأفواههم يعني بألسنتهم الحداد الشحاح، كل سنة يكتبون ويعزون إلى الإعلام وإلى القنوات الفضائية وإلى العمائم لينفثوا في شعائر الإمام الحسين عليه السلام. هم تسلطوا على التطبير، ولكن بعد التطبير هناك شعائر وشعائر وشعائر سوف تمحق، ولكن هيهات بنص هذه الآية يريدون أن يطفئوا نور الله، هو الإمام الحسين، نور الله بأفواههم بأقلامهم بإعلامهم بقنواتهم بكتبهم، يريدون أن يطفئوا هذه الشعيرة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. كافرون بولاية آل محمد، كافرون بشعائر آل محمد، الكافرون بمعاجز آل محمد، الكافرون بظلماتهم. اليوم سمعت مثلا هذا ياسر عودة رحمه الله، سمعت أنه يقول أنه يعني الشيعة يكون عمر بن سعد بيه، وعمر بن سعد بكى على الإمام الحسين، يعني يريد أن يقيس الشيعة إلى عمر بن سعد، يعني أنه أنتم بتبكوا طبعا عمر بن سعد بكى، يعني ماذا يريد؟ يريد حتى أن يريد من الشيعة أن لا يبكوا على الإمام الحسين. هذا التطبير هي مصيدة، هذه فقط مصيدة، هذه أول الغيف عندهم. إذا أرادوا أن يطمسوا التطبير فيطمسون غدا البكاء ويطمسون لبس السواد، وكل الشعر التي تمت إلى الإمام الحسين سوف يعني هم بحسب ما يخططون يريدون أن يطمسوا هذه الشعائر شعيرة شعيرة الورق، ولكن الله وعدنا، ولأن الإمام الحسين شيعة مخلصين يضحون في سبيله وفي سبيل إقامة شعائره المقدسة إلى يوم ظهور إمامنا المعظم صاحب العصر جل الله فرجه الشريف. ونحن من هذا المنطلق، يعني من هذا المنطلق شددنا على مسألة التطبير. وقد يقول قائل أنه يعني ليس ثمة مفهوم آخر يبحثه هذا الشيخ إلا التطبير. نعم، التطبير هو رأس المفاهيم، لأن التطبير يعبر عن البراءة من أعداء آل محمد، ويذكر الخصماء بأن الإمام الحسين إنما قتل واستشهد من أجل قضية رفع الحق أو رفع معالم الحق وتنوير الحق ورفعة المظلومين ونصرة المظلومين وتكبيت الظالمين والوقوف في وجوههم لئلا يسترسلوا أكثر فأكثر في مخططاتهم التي يريدون من خلالها القضاء على معالم التشيع من أساسه، والبداية تكون من الشعائر الحسينية. كان كلامنا كما قلت حول رد ذاك الشيخ الذي نفث سموما حول على الشعائر الحسينية والمراد منها التطبير، وادعى كما قلنا سابقا بمسألتين صغرى وكبرى منطقيتين. الصغرى أن لولي الأمر أن يفعل ما يشاء، أو أن الخامنئي هو ولي الأمر، هذه الصغرى. والكبرى أن كل من كان وليا للأمر ويستلم السلطة الدينية فله أن يفعل ما يشاء، يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وذكرنا الردود على الصغرى المنطقية والكبرى المنطقية. الكبرى المنطقية أجبنا عليها بثلاثة وجوه، واليوم نشرع في الوجه الرابع من وجوه النقد والإيراد على الكبرى المنطقية. هل يحق لهذا الرجل أن يحلل ما يشاء، يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء؟ يعني هل أن الله تعالى ترك له المجال، أعطاه فسحة كما يقول العامة العمياء، أن الله ترك فسحة للفقير يملأها كيفما يشاء؟ هل له هذه القدرة؟ المعروف أن المخالفين يعتقدون بهذا، ولكن هل أن بعض الشيعة يعتقدون بهذا؟ نعم، أصحاب الولاية هم يقولون أن للفقيه أن يفعل ما يشاء، يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، تحت عنوان أنه ولي للأمر. وبما أن هذا المفهوم ولاية الأمر مفهوم واسع، وأن أئمتنا كما يدعون أن أئمتنا يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وهو هذا افتراء عليه. ما أوردنا على هذه الدعوة في كتابنا ولاية الفقيه العامة في الميزان، هذه دعوة افتراء على أئمتنا، هم يحللون ما حلله الله ويحرمون ما حرمه الله، ولم يروى عنهم أنهم حللوا حراما بعنوان ثانوي، لم يروى. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا بالعنوان الثانوي. فكيف الحال بالعنوان الأول؟ حاشاهم ثم حاشاهم. وهؤلاء أصحاب النظرية الولاية يعتقدون بأن الإمام له القدرة بأن يحلل بالعنوان الأول وليس بالعنوان الثانوي، كما أشار مؤسس هذه النظرية في أحد كتبه. أقول في الوجه الرابع إن وجوب تعظيم الشعائر الحسينية بكافة صورها وأنواعها وأشكالها ليس من الواجبات المختصة بفئة دون فئة، ولا هو من مسؤوليات الحاكم أو دوائر الدولة، وليس هو من مهام الحوزات العلمية أو أهل الفضل ولا الصحافة ولا الإعلام والسياسة. إنه كل سنة بيطلع من الصحفيين ما بيعرف واحد يعني يصبغ وضوء، بل أغلبهم لا يعرفون الصلاة أصلا. بيطلع يصير ينظروا علينا، هني شيعة يعني يصير ينظروا علينا. بكرة بتشوفوا اليوم العاشر، اليوم التاسع والعاشر وما بعدها، ترون الأقلام الصحفية من هب ودب، يعني يصير يحكوا على الشعائر على التطبير، لأن هني مش قادرين يحكوا على البكاء لأنه عليها روايات كثيرة. والشيء الثاني أنه طبيعة الإنسان أن يبكي على فقيد افتقده أو عزيز اختفى، فيبدأون كما قلنا بالتطوير. فهؤلاء الصحفيون والإعلاميون موعز إليهم من قبل جهات، هم يقبضون رواتب وجوائز على هذا، ما حبا بأن يكذبوا عن الشعائر، لأن هذا بيشوش عليهم كمان، بيسلط عليهم الآخرين، بيجلب لهم العداوة من قبل الشيعة المطبرين والمؤمنين إلى هنالك، لكن عم يقبضوا فلوس. هذا الصحابي اللي بتبلك مثلا وبصير يطلع يمين وشمال يستشد بفلان اللي حرم التطبير إلى هنالك، هذا عم يقبض من فلان هذا اللي هو اللي حرم التطبير. أو يكون فكر بتري، يعني ليس له علاقة بالحالة الولائية والحالة الشيعية بكلا شقيها، البراءة والولاية لأهل البيت. إذا ليس لأي جهة أن تمنع من التطهير، لا الحاكم ولا صحافة ولا دولة ولا أي شيء. يعني موضوع من الموضوعات، أنا حر براسي، بدي طبر وبدي فجر حالي، ما له حق. اللي بيقول لي طبر ببيتك، لا أنا بطبر بالشارع. شو الشارع لك؟ مثل ما انتم مثلا بتعملوا والله بطهران، وهذا ما بتعدوا شنعة ولا شناعة، ولو بالعرض العسكري بيوم القدس ما بتطلع النسوان هول بحرس الثورة كل وحدة أجمل من الثانية، تعمل عرض عسكري بقوامها الرشيق، وبتصير الكل من المسؤولية الدولة الكبار إلى آخر عنصر عم يتحبحروا فيها. أليست هذه شناعة؟ أليست هذه بدعة؟ أليست هذه من المحرمات القطعية أن تخرج فتيات في ريعان شبابهن، ومن أجمل الفتيات يستعرضن أمام الرجال في عرض عسكري؟ هذه ما بتأدي إلى الشناعة؟ هي بجزء للوحدة والعرض العسكري بطهران أمام الملايين وعلى قنوات الفضائية وغيرها، ملايين الناس ترى، عدا عن آلاف الناس اللي بيكونوا بميدان القدس لما هنالك يرون هذه هؤلاء الفتيات. حتى مسؤولي الدولة كثير عم يحلوا فيهم لما هنالك. أليست هذه شناعة وتجلب العار والغضاضة على التشيع؟ أما هؤلاء اللي بيكونوا على الموتوسيكلات، الفتيات كمان بيعملوا عرض عسكري على الموتوسيكلات، أو هذي اللي بينزلوا بالباراشوتات وبيطلعوا على الحبال، أليست هذه شناعة؟ والله أنا لم أجد حتى النصارى كنيسة نصرانية تفعل كما يفعل. هي كلمة هذا بده تنقصني كتير بشكل. أنا بقول له هول اللي عم يقولوا إنه التطبير شناعة، أليس سير الفتيات باستعراضهن في ميدان القدس، أليست هذه شناعة؟ حرمها الله على عامة الأديان أن تعرض المرأة مفاتنها، فكيف إذا كانت بثياب عسكرية وتعمل عرض عسكري؟ هذه مش شناعة، لأنه هذه فيها عزة، كل شيء بيعز الدولة هناك ولو كان محرم هذا بعد صار حلال، إنه في عز. الله وكيلك بتسمعنا هلا بلبنان وبينك، ما بسمعنا اللي بيحكوا بعزة المؤمن، وكيف بيكون عزيز لازم يكون عنده قوي ولازم مهيمن على الآخرين. العزة حتى لو كانت على حساب الدين، حتى لو كانت على حساب الشريعة، حتى لو أدت إلى تشنيع الشريعة، تشنيع الشريعة أو تشنيع التشيع، هذا يعتبرونه لا، ما دام هذا يستهوي نظر القائد فحينئذ بعد هذا كله مستحسن وكله مقبول عند الله. لما؟ لأن الله تعالى مع الخامنئي يدور الحق معه، يدور معه حيثما يرضى. هذا الكلام بالطبع هذا بده ينغصهم، بده يعني بده يشوش عليهم، والله أعلم شو بدهم يفيدوا لي بهذا الكلام. ولكن اللي بده يحيي معالم عاشوراء، واللي بده يسلك مسلك الإمام الحسين، والله يا إخوان اللي بده يسلك مسلك الإمام الحسين أو أصحاب الإمام الحسين لازم يحكي أكثر من اللي عم يحكي، لأنه نحن بنبكي على أصحاب الإمام الحسين وعلى أولاد الإمام الحسين وعلى سيد الشهداء لأنه قتل مظلوما. شاك ليش قتل مظلوما؟ لأنه وقف بوجه الظالمين، لم يعر أهمية إمامنا الحسين إلى الأعراف وإلى المجتمع وإلى الأموال وإلى المناصب وإلى الجاه. من أراد أن يسير على درب الإمام الحسين فليشهر لسانه وقلمه ويده ليصدع بالحق. حينئذ إذا بكى على الإمام الحسين، إذا قال يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، يكون فعلا قولا وفعلا أنه متأسم بالإمام الحسين، وأن بكاؤه صحيح ونابع من قلب طاهر وسليم. أما هذا الذي بيخاف فما يحلم على أنه هو بيصير من أصحاب الإمام الحجة، ما يحلم، لأنه أصحاب الإمام الحجة عليه السلام هؤلاء ساروا على درب أصحاب الإمام الحسين. هناك ربط بين أصحاب الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحجة، بين الإمام الحجة وبين الإمام الحسين في ملازمة بين القضيتين. الإمام روحي فداه، الإمام الحجة يبكي يوميا ويريد منا أن نبكي، ومع هذا يريد منا أن تكون قلوبنا حسينية، قلوب طاهرة، قلوب ناصعة، قلوب لا تخاف من الآخرين، قلوب أسود. ولو كان نحن عندنا 100 في العالم، 100 من 100 تتحلى بتلك الشجاعة الحسينية، والله أنه ما كان زمرة من الزمر تسلطوا علينا وحكموا باسمنا. نحن صرنا كالنعاج يسوقوننا كيفما شاءوا وأينما أرادوا. المؤمن المهدوي يوطن حاله على الشجاعة، يعني يتصنع الشجاعة بالأول، بلك بيصير شجاع، يعني يحط حاله في مواقع هذه اللي هي بتأدي إلى الخوف، مش هيك؟ شوي شوي بيصير شجاع، مثل اللي ما عنده حلم بيصير يتحلم حتى يصير عنده حلم. فالجبان يقولوا من علاج اللي بده يعالج الجبن اللي عنده، يصير يوقع حاله هو بشنو، بأماكن الخوف، يعني مش الضرر، الخوف، يعني بيخاف، بيستحي من الناس، بيخاف من الناس يطلع أمام الناس يحكي، بيخاف من الجار يحاول يدق هو يحكي، يأمر جاره، يأمره على الخفيف بالأول، يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، حتى يشينه إنه يكون عنده صفة الجبن، يعني يعني يخاف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ففي وصايا، وصايا من أخبارنا إنه يصير يعني يحاول هو يتشجع، يعني يشجع حاله حتى يصل إلى مرتبة الشجاعة. نحن اللي غالب علينا والغالب على الشيعة بشكل عام كانوا في تلك الحقبة الزمنية ولا يزالون إلى الآن غالب على الأكثرية الجبن والخوف، ولا لو كانوا الشيعة بأغلبهم لو كانوا شجعانا لكان الإمام عليه السلام الحجة ظهر من زمان، وما كان مثلا وصلت المواصل إلى أمتنا صلوات الله عليه أنه يضطهدوا من قبل أعدائه. يعني الإمام أمير المؤمنين 25 سنة جليس داره صلوات الله عليه، والشيعة من حوله في المدينة في الموالين، ولكنهم كانوا جبناء في بأغلبهم كانوا جبناء، والذي أدى إلى تقاعسهم عن نصرته يوم اقتحام داره صلوات الله عليه إنما هو شنو؟ إنما هو الجبن الذي حل في قلوبه، في قلوب هؤلاء الذين يدعون أنهم كانوا شيعة لأمير المؤمنين وسيدة النساء. فالجبن هو أساس عدم الوصول لنصرة الحق. ليش في أخبارنا المقدسة إنه أعظم جهاد، أعظم جهاد عند الله كلمة حق أمام سلطان جائر؟ بس الإنسان يتصل بالشجاعة وما يخاف إلا ربه، حينئذ بعد يصل يرضى عنه الرب ويرضى عنه إمام الزمان. وفي قصص روينا كده سابقا، ومما تشرف بلقاء الإمام الحجة كيف أنه ضحوا بأنفسهم ووقعوا في المخاطر من أجل أن فلانا سب الإمام الحجة، أن فلانا سب السيدة الزهراء. شو عملوا هوليك حتى يوصلوا إلى مقام يوصلوا إلى الإمام الحجة؟ نصرتنا فنصرناك، هي القصة المعروفة. ويقول الإمام الحجة لذلك نصرتنا فنصرناك، بدأ شوية شجاعة، وإلا إذا بضل الخوف نحن مسيطر على قلوبنا بعد على التشيع السلام. وكل واحد مننا أنه بكرة في قبره بده يتندم على مواقف صنحت له، توفرت له ظروف أنه يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وأن يكون حسيني فاطمي. ضربنا مثال بمولاد طاهرة مطهرة سيدة النساء، هذه الامرأة الشريفة اللي هي وقفت بوجه طاغوتي عصرها. قديش كانوا هن طاغوتي عصرهما، قديش كان عندهم أنصار، كانت الرجال تخاف منهم. هي صلوات الله عليها وقفت بوجه طاغوتي عصرها عمرها 18 سنة، سيدة النساء هي التي أعطتنا الدروس، ونسأل الله تعالى أن يهبنا من فيضها الطاء صلوات الله عليها، أن يهبنا شيئا من شجاعتها، أن يهبنا شيئا من نورانيتها، أن يهبنا شيئا من إخلاصها شيئا. ولا ما حدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يصل إلى مستوى الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. ما عم بحكي عاطفة. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، أنبياء داروا على معرفتها. هذه أم أبيها الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. أن تسألوا الله وتوسلوا بها أن تهبكم قلوبا زهرائية حتى ما واحد مننا يخاف. امبارح أنا عم اتصفح بسيرة الإمام الحسين وأصحابه يوم ما نزلوا إلى المعركة، كيف عمر بن سعد بيقول وضع على الميمنة 20,000 يقودهم الشمر، وعلى الميسرة 20,000 يقودهم خولب بن يزيد الأصبر. وكان عمر بن سعد في القلب، شوفوا يعني هذه مش جاي عن صدفة، مش جاي عن صدفة. يقول الإمام الحسين المعظم وضع على الميمنة 20 رجل، 20 يقودهم على مبالي حبيبه المظاهر، وعلى الميسرة يعني الميمنة الميسرة زهير بن القين على ما أو هلال زهير هلال هلال بن نافع هذا كان من تلامذة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. 20 شوفوا العشرين بعشرين أربعين في مقابل 40,000 يعني بيطلع الواحد من أصحاب الإمام الحسين في مقابل 1,000.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
يعني هن كانوا 70 أنصار الإمام الحسين مع أهل بيته هن يعني مع أهل بيته 70. طيب ليش حط 20 هون وعشرين هون؟ ليقول لهم إنه الواحد من هؤلاء بألف. هي نكتة مهمة. ولا كان حط مثلا 25 هون وخمسة وعشرين هون هذه 50 أو أكثر، كان بيحط 30 ب30 60 وعندك مثلا متبقي من أهل بيتي. لا، بده يفرق التاريخ أنه في مقابل الأربعين ألف هوليك حطلن 40 رجل، يعني الرجل واحد بيكون في مقابل 1,000 مش ب200 أو ب20 كما تنص الآيات اللي نزلت في معركة بدر إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى هنالك، ثم بالأول قالت إنه يغلبوا 2,000 ثم نزلن يا الله إلى إنه الواحد منكم نجعله ب20. أصحاب الإمام المفدى المعظم الحسين واحد منهم ب1,000، وهول أصحاب الإمام الحجة بده يكون الواحد منهم مش بس ب1,000 بده يكون الواحد منهم ب100,000، لأنه الإمام المهدي عليه السلام بده يغزي العالم، بده يغزي العالم. هلا أنا ما أغالي بأصحاب الإمام الحجة، بقول إنه هن لنجعلهم مثل أصحاب الإمام الحسين في هذا الموقف، فليكن كل واحد منا ب1,000 من قبل الآخر، مش ب20 ب200. لو عندنا 100 نحن بلبنان اضربهم ب1,000 من هول اللي عم يبثوا السموم في العالم، ما بيكون انتصر الإمام الحجة؟ بيبقى له ساعتها حينئذ أعداء؟ لا والله. لو طلع 100 على الإنترنت وطلع على أو حكي أو 50 من المعممين يطلعون، يعني يكون عندهم إخلاص، يكون عندهم توجه، يكون عندهم تفاني، فحينئذ بعد بيغلبوا آلاف مؤلفة منها بالفكر بالطبع مش بالسلاح. اللهم عجل فرجا. عودا على بدء أن وجود تعظيم الشعائر بكافة صورها وأنواعها هذه مش من مسؤولية الحكام ولا من مسؤولية الدولة ولا من مسؤولية الصحافة والإعلام، موضوع من الموضوعات كل إنسان هو يشخص هذا الموضوع ويبني عليه حكما معين، خاصة مسألة التطهير. يقول هذا أنا راسي، أنا مسؤول عن راسي، فأنا بدي طبر. مثل واحد بيطول لحيته والتاني بيقول تعبان انه تعبان فيها، انا بدي طول لحيته. لسه واحد بيكره يطول لحيته شانه، وهكذا. فلا يحق لاي جهه ان تمنع كل مؤمن من ان يقيم شعيره من الشعائر لا سيما ذلك، لأن التطبير نوع تعظيم وهو مفهوم عام يدخل تحته شنو التطبير وغير التطبير. هلا قد بالمستقبل تجينا عادي أخرى، هلا الكمال حيدر عم يعيرنا بهالعادة، في هلا عادي جرت عادة أنه باليوم العاشر أو باليوم التاسع، وهذه كانت أيام السيد البرجردي وما قبل السيد البرجردي في إيران، إنه أنا شايفهم بإيران، يعني في كنت بعض الناس مش بشكل عام، كانت يعني على بشكل قليل يطينون وجوههم يوم العاشر من المحرم. فأنا هلا كمان حيدر بيقول إنه صار في عنا هلا الشعيرة التطيينية، ما بيكفينا الشعيرة التطبيرية، صار في عندنا شعيرة تطيينية. بيقول والحبل على الجرار قد يجينا بعد مثلا أمور أخرى. نعم، الشعيرة التطينية هي مقتبسة من الأخبار، حبيب المظاهر ألقى على كان يأخذ التراب من تحت أقدام الإمام الحسين عليه السلام ويضعها على رأسه. بعض أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فعلوا هذا غير أيام عاشوراء، غير يوم العاشر من محرم صبحان، ويقال على ضريح أمير المؤمنين على قبره أخذ التراب من قبر من القبر الشريف ووضعه وصار ينثره على رأسه. وفي بعض الأخبار بكامل الزيارات لابن قلاويه القمي بيذكر بعض الأخبار التي تشير على مسألة أنه نثر التراب على الرأس خلال الزيارة وما شابه، في إلى مستندات شرعية. لو طلع مثلا حتى الزحف على البطن اللي معيرونا فيه مثلا، والله بعضهم بيزحف على بطنه، وحتى بعضهم شبههم بالكلاب. ها؟ الزحف على البطن شو الإشكال هذا؟ أما هذا عيرهم وجعلهم مثل الكلاب. فليجهز جوابا عند الله بكرة أنه كيف نعتت هؤلاء الأطائب أنهم بالكلاب. فكل هذا داخل في مصاديق تعظيم الشعائر، وعم يمحقوا إنيتهم. هذا اللي بيزحف مثلا بالحرم على بطنه، عم يزحف على بطنه، هذا هو عم يزحف كبرياءه، يعني مش عامل حاله كلب والعياذ بالله، هو عم يزحف على بطنه. أنا شفت منظر لبعض المسيحيين في الفلبين في مكان مقدس عندهم خاص بالسيدة مريم أو السيد المسيح، عاملينه على درج بيزحفوا على ركبهم، ما بيمشوا مشي، بيزحفوا على ركبهم ليصعدوا. هذا بكرة بيطلع لي واحد من هؤلاء بيقولوا الشيعة أخذوها من هؤلاء، مثل ما أحمد طالب ذكر وقال على أنه شعيرة التطبير أو التطبير، وما بيقول عنها شعيرة، بيقول التطبير أخذه أحد ملوك الصفويين من كنائس أوروبا. على هذه إلى رد إن شاء الله خاص يعني الحلقات القادمة إن شاء الله، سواء كان التطبير مأخوذ من الكنائس أو من أعراف معينة، فهذه تذكر بأيام عاشوراء. هذا موضوع من الموضوعات لا أحد يختلف عليه، نقطة الصدر. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس دعوة أن الرجل ولي للأمر دونها خرط القتال، باعتبارها دعوة بلا دليل أو برهان، ولم يرد عن النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أنهم حرموا موضوعا من الموضوعات الخارجية بعنوان الأول. وعلى فرض حصوله فإنما يكون منصبا على فرد معين وعلى قضية خارجية ليس على نحو القضية الحقيقية، كما هو الحال عند هذا الرجل، حيث يجعل من القضية الخارجية قضية حقيقية، بل إنه ينطلق من تحريمه للقضية الخارجية ليعطيها حكما عاما أو يجعل منها قضية حقيقية. فأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم لم يجعلوا من القضايا الخارجية قضايا حقيقية، لأن القضية الخارجية مقيدة بزمن معين ولا تنطبق إلا على فرد معين له علاقة بطرق العنوان الثانوي عليه. يعني مثلا أضرب مثال، إذا إجا واحد عند المعصوم صلوات وقال له مثلا إذا باكل العسل أني معنه العسل أكله مستحب، إذا باكل العسل بيعمل لي أسيد أو بيرفع الحموضة سيدي في معدتي، بيقول له مثلا لا تأكل العسل أو لا تأكل الحامض. إذا واحد مثلا بيحب أكل الحامض ولكن الحامض عم يؤذيه، قال له لا تأكل الحامض، يعني حرم عليه، قال له لا تأكل نهي، أو نصحه بأن لا يأكل الحامض. مش معنى ذلك على أنه يحرم على الجميع بقية المؤمنين أن يأكلوا الحامض، أو بيكون الإمام لما عم ينصح هذا بيكون عم ينصح بقية الناس أنه ما تأكلوا حامض، الأصحاء منهم طبعا. نعم كل من يشكو من المعدة ويتأذى من أكل الحامض يشمله الإطعام، مع أن أكل الحامض مباح، أكل العسل مباح. فإذا مثلا العسل أفسد معدة شخص معين وقال له المعصوم أو الطبيب قال له لا تأكل العسل لأنه مثلا لا يتلائم مع معدتك الحارة، حار على حار يؤدي إلى هلاك، فتحريم الطبيب مثلا لأكل العسل لشخص معين لا يعني هذا بالضرورة على أنه يحرمه على بقية الناس الأصحاء. فإذا أكل العسل بطبعه مستحب انقلب إلى حرام على هذا الشخص. فأهل البيت صلوات الله عندما صدرت منهم بعض التحريمات على بعض الأشخاص، حرموا عليهم بعض المآكل أو حرموا عليهم بعض الأمور، لا يعني هذا بالضرورة على أنه حرموا على بقية الناس الذين لا يبتلون بمثل ما ابتلى به هذا الشخص الذي حرم الإمام عليه بعض الأمور إلى هنالك. فالقضية الخارجية لا تستلزم أن تتبع بكل أثارها تلحق القضية الخارجية، يعني ما في ملازمة بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية. فتحريم شيء على شخص لا يستلزم تحريمه على عامة المكلفين الأصحاء، هذا ما يسمى بالقضية الحقيقية. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس، إن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام تركوا تحديد الموضوع الدال على التعظيم بيد العرف، فكل ما يراه العرف تعظيما لشعيرة من الشعائر هو مجاز لهم شرعا، ويشهد لما قلنا ما ورد عن إمامنا الرضا عليه السلام كيف أنه ترك أمر تعظيم الجاثليق له مندرجا تحت مفهوم عنوان التعظيم الموكول أمره إلى العرف، فلم يزجره عندما قبل الجاثليق البساط الذي يجلس عليه إمامنا الرضا عليه السلام. وهذه الرواية أريد لكم إياها، وهذا ممسك مهم لي لمسألة التطبير. التطبير نحن قلنا على أنه هو تعظيم لأمر الإمام سيد الشهداء وتذكيره بأيام الله. هنا في هذه الرواية الشريفة كيف الإمام ترك الجاثليق، أحد الرهبان الكبار يعني أحد الخوارنة المطارق الكبار، عندما دخل على الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يسأله مسائل، يقول قبل البساط الذي كان يجلس عليه الإمام الرضا. والإمام الرضا عليه السلام هذا يعد تعظيما، لما سأله الإمام عليه السلام كما سوف ترون قال له هذا يعني معروف في مجتمعاته. فإذا ترك الإمام للإنكار عليه، لو كان هذا الأمر منكر، لو كان هذا منكر لكان على الإمام أن ينكر عليه، فعدم إنكاره عليه خاصة هو دخل على بيت الإمام عليه السلام، على المكان اللي يجلس فيه الإمام، مش إنه كان المأمون معه حتى نقول والله الإمام تركه خوفا أو تقية، لا، كان الإمام لوحده ودخل عليه الجاثليق يريد أن يسأله مسائل قبل البساط الذي كان يجلس عليه الإمام عليه السلام. شوفوا عن صفوان بن يحيى صاحب السابري، رواية صحيحة سندا لا غبار عليها، قال سألني أبو قرة صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الإمام الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فقال عليه السلام ادخله عليه، فلما دخل عليه قبل بساطه وقال هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا. يعني أنه معروف عندنا في ديننا نحن النصارى أنه نحن نعظم الأشراف اللي عندنا، نعظمهم شنو؟ أنه منقبل البساط الذي يجلسون عليه، منقبل الأرض التي يجلسون عليه. قال هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا. شاهد في هذه بعيون أخبار الإمام الرضا الشيخ الصدوق رحمه الله. إذا جاز لهذا الجاطليق أن يقبل البساط الذي يجلس عليه الإمام رضا، وقرر الإمام عليه السلام فعله، أنه قوله وفعله وتقريره حجة، فلما لم يستنكر عليه أو لم يرد عن هذا المنكر أقره الإمام، أقر هذا العرف الذي هو متداول بين النصارى في تقبيل البسط التي يجلس عليها الأشراف من العلماء ومن الأفاضل وما شابه ذلك. فبطريق أولى يجوز لنا نحن شرعا أن نطبق، لأنه موضوع من الموضوعات باعتباره تعظيم للشعائر الحسينية كما قلنا لكم، إما تأسيا وإما تعظيما لتلك الأيام الحزينة، أو تذكيرا تندرج تحتها عناوين متعددة. والخلاصة إن تعظيم الجاطليق للإمام عليه السلام بتقبيله للبساط الذي يجلس عليه مندرج تحت مفهوم التعظيم الذي يراه العرف تعظيما للشعائر المقدسة. والفقيه الممارس لعملية الاستنباط يبتلي بكثير من الموضوعات التي يترتب عليها حكم شرعي، فيحتاج إلى الإحالة على العرف المستقيم وليس على كل عرف. ومن هذا المنطلق ترك أئمتنا الطاهرون تحديد المواضيع التي يراد منها تعظيم الشعائر، بل فوضوها إلى العرف الموالي وإلى رواة الأحاديث بمقتضى قولهم: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. وحيث إننا لا نرى ضيرا في جواز التطهير، بل هو أمر محبوب ومستحب لما فيه من التذكير كما قلت بأيام الله، وما فيه من التعظيم للحزن على سيد الشهداء، وما فيه من إدخال الغيظ على قلوب الأعداء بمقتضى قولهم: وغيظا أدخلوه على عدونا. فلا ريب في أن المطبر مأجور ومثاب وقريب من أمتنا الطاهرين. وبهذا نكون قد انتهينا من تفنيد دعوة ذاك الشيخ الناقل عن غيره في تحريم التطبير، وتبقى دعواه الأخرى بأن التطبير أمر طارئ على التشيع، قد أخذه ملوك الصفويين من كنائس أوروبا، يأتي الرد عليها في الأيام القادمة بعد العاشر من محرم بإذن الله وإذن الإمام الحجة القائمة الواقعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. والفاتح لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك.